الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وارجعنا للمجتمع. فالكلام ما زال في مسألة إمكانية اجتماع الحيض مع الحمل.
نعم.
وقد ذكر الشارح أربعة أقوال. القول الأول وهو الذي تبناه وهو إمكانية الاجتماع مطلقا. والقول الثاني وهو إمكانية الاجتماع بشرط عدم استبانة الحمل. والقول الثالث هو قول المصنف اللي هو لا يجتمع مطلقا الحمل مع الحيض. والقول الرابع أنه لا يجتمع بشرط تأخره عن العادة 20 يوما. السيد الشارح اختار الرأي الأول وهو أنه يجتمع مطلقا، وذكر لذلك روايات منها المعتبرة الصحيحة عن الحبلى ترى الدم فتترك الصلاة، قال نعم إن الحبلى ربما قذفت الدم. وشرع بعد أن بين هذا القول وتبناه وبين الدليل عليه من الروايات، شرع في مناقشة القول المصنف وهو أنه عدم الاجتماع مطلقا. قال عدم الاجتماع، نعم هناك روايات تصرح بعدم الاجتماع مطلقا، مثل قول رواية السكوني ما كان الله تعالى ليجعل حيضا مع حبل. هذا قال أولا هو رأي العامة، وهذا هذا الخبر ضعيف من وجوه، فلذلك لا يبلغ درجة المعارضة لما ذكرناه من القول من أدلة القول الأول فنحمله على التقية. فإذن ماذا يصمد؟ الرأي الأول ورأي المصنف اللي هو الثالث في ترتيب الأقوال يضعف، لذلك قال فظهر ضعف القول الثالث وحجته، أو ضعف ضعف القول الثالث وضعف حجته، يعني كذلك حجة هو القول ضعيف وحجته ضعيفة باعتبار أن الرواية نحملها على التقي. الآن يستمر الشارح في قضية تقوية القول الأول وتضعيف القول الثالث اللي هو قول المصنف. عندنا في باب العدد، باب العدد يعني جمع عدة، عدة المطلقة، عدة المطلقة مطلقا مثلا، عدة الحامل، عدة الأمة، عدة الحرة. هناك في بحث العدد شي يقولون؟ يقولون أنه تعتاد مثلا تعتاد بحيضة أو بحيضتين أو بثلاث حيضات. هذا شي يدل؟ شي يدل؟ يدل على أنه المرأة عندما ترى الحيض فهذا علامة على خلو رحمها من الحمل، مما يدل على أن الحامل لا يجتمع مع الحيض. يعني أنا إيش أقول؟ إذا الإمام يقول يابا المرأة تعتاد تعتاد، إحنا نريد نعرف عندها حمل لو ما عندها حمل. فالإمام يقول نعم إذا رأت الدم، إذا رأت الدم مثلا انتهت عدتها، باعتبار أنه خروج الدم، خروج الدم، نزول الدم، دم الحيض دليل على أنها شنو؟ أن رحمها خال من الحامل، فتنتهي بذلك عدتها. واضح إن شاء الله. الآن السيد شو يقول؟ يقول هذا دليل على شنو؟ دليل على أن الحامل لا يجتمع مع الحيض. هسه بهالمقدار، بهالمقدار هذا يكون أو هكذا أحكام، هكذا تعابير، هكذا أخبار تصلح لأول وهلة تصلح لأن تكون دليلا. يعني الإمام إذا يجي يقول يا أبي المرأة حتى نعرف أنها مو حامل إذا رأت الحيض، إذا رأت دم الحيض فانتهت عدتها، فهذا دليل على أن رحمها قد خال من الحامل. هذا شنو؟ عبارة صريحة على أنه إذا رأت دم الحيض مستحيل يكون عندها شنو؟ يكون عندها حمل. فهذا دليل على أنها على استحالة اجتماع الحمل مع الحيض. هذا يقوي يا قول، يقوي القول الثالث اللي هو قول المصنف. واضح إن شاء الله. سيدنا أنت شو تقول بهذا؟ إحنا عندنا روايات في باب العدد تجعل رؤية دم الحيض دليلا على خلو الرحم من الحمل، مما يعني يعني أن الحمل لا يجتمع. أنت شلون تلتزم بالقول الأول وهو اجتماع الحمل مع الحيض؟ هذه الروايات في باب العدد، في باب العدد تصرح بأن رؤية أو نزول دم الحيض دليل على خلو الرحم من الحمل، فمجرد أن ترد نعم تطمئن بخلو رحمها من الحمل، فهذا دليل على أنه لا يجتمع الحمل مع الحيض. وإلا ما جعل الإمام، ما جعل لو كان أكو إمكانية اجتماع كان المفروض شو يقول؟ يقول لا، حتى لو شوف الدم احتمال هي بعدها حامل، ننتظرها قد يستبين حملها. واضح. السيد يقول يا أبا احنا إذا كان نزول دم الحيض دليل على خلو الرحم من الحيض، وهذا دليل على عدم إمكانية اجتماع الحمل مع الحيض، شنو الداعي أن تصرح بعض الروايات بأنه مو بحيضة واحدة؟ تقول لازم ثلاث حيضات أو قرآن، ثلاثة أقراء، ثلاثة قروء. هذا التثليث، التثنية، التعدد، التعدد بالحيضات، شنو الداعي؟ هو لو كان نزول دم الحيض دليل على خلو الرحم، بعد شنو الحاجة إلى التعدد؟ تقول لا خل تنتظر حيضة ثانية، تنتظر حيضة ثالثة، شنو الداعي؟ هو مجرد نزول الدم. فإذا الروايات مثل ما تدل على أن نزول دم الحيض يعني نهاية الاعتداد، تعدد الحيضات في صريح بعض الروايات دليل على أنه شنو؟ أنه قد ينزل الدم ولكن الحامل محتمل، فتنتظر حيضة ثانية وتنتظر حيضة ثالثة حتى شنو؟ فلذلك التثليث في الحيضات، التثليث في العدد دليل على أنه شنو؟ أنه حتى ولو نزل دم الحيض احتمال الحمل موجود. نعم لو قايل مرة واحدة، مرة واحدة نعم ممكن، لكن التعدد، التعدد دليل على أنه شنو؟ حتى لو رأت الحيض احتمال بقاء وجود الحامل محتمل. فإذن الآن السيد يقول يا أبا أنتوا خاف تردون تستدلون بروايات العدد وأنها مجرد أن ترى دم الحيض ولو لحيضة واحدة تنتهي عدتها، وهذا متيقنة من فراغ رحمها من الحامل. يقول لا، إحنا بنفس الوقت عندنا روايات تقول لابد أن تنتظر أكثر من حيضة، حيضتان، ثلاثة حيضات. هذا دليل على أنه شنو؟ دليل على أن مع الحيضة الواحدة ممكن أن المرأة تحيض وأكو حمل، وتحيض وأكو حمل، فتنتظر إلى ثلاث حيضات يا الله شنو تطمئن من خلو رحمها. فإذن الروايات في باب العدد التي تدل على نزول دم الحيض، هذا التعدد بنزول دم الحيض دليل على شنو؟ على أن الحامل يمكن أن يجتمع مع الحيض. واضح. لذلك يكررون أن تنتظر المرأة أكثر من مرة تردم حتى تطمئن من خلو رحمها، هذا دليل على أنه شنو؟ أن المرة الواحدة، رؤية الدم لمرة واحدة لا يعني أنه مجرد خروج الدم، لا يعني تيقن خلو الرحم من الحامل. واضح إن شاء الله. لذلك خلاص. قال فظهر ضعف القول الثالث وحجته وليس في هذا الآن خاف واحد يعترض علينا وليس في أخبار الاستبراء بالحيض في العدد دلالة عليه على القول الثالث لو لم نقل بل بالعكس يقول لا بالعكس يدل على خلاف القول الثالث يؤيد القول الأول لماذا؟ لأنه في باب الاستبراء بعض الروايات تقول تستبرئ بحيضتين تستبرئ بثلاث حيضات هذا يتربصنا ثلاثة قروء ثلاثة قروء يعني شنو؟ يعني أنه احتمال بعد القرء الأول بعد أكو حمل بعد القرء الثاني أكو حمل بعد القرء الثاني نعم فإذا هذا دليل على أنه إمكانية اجتماع الحمل مع الحيض وهذا هو قولنا فإذا خاف يجي واحد يريد يستدل بروايات الاستبراء في عدد المطلقة وعدد المتوفى عنها المطلقة كلامنا المتوفى عنها زوجها عدة حدادية يعني مو عدة خلو رحم وإن كان هذا الجنب أيضا ملحوظة في قضية أبعد الأجلين فإذا كان كذلك إذا كان كذلك فإذا تعدد الحيضات في قضية الاستبراء أولا يضعف القول الثالث بل يكون دليلا على قوة القول الأول قال لو لم نقل بدلالته بدلالة ماذا أخبار الاستبراء على خلاف القول الثالث وهي تثبت كيف لا ولو صح عدم الجمع مطلقا يعني لو كان الصحيح هو قول المصنف اللي هو عدم الاجتماع عدم الجمع يعني عدم الاجتماع حس عدم الجمع مو صحيح عدم ولو كان عدم الاجتماع مطلقا ولو صح عدم الاجتماع مطلقا كما ذهب إليه تمسك به المصنف لاكتفت الروايات بالحيضة الواحدة في مطلق الاستبراء لقال ماذا ما دام المفروض هيك الروايات تقول ما دام الحيض لا يجتمع مع الحامل فإذا بمجرد نزول دم الحيض ولو حيضة واحدة بمجرد نزول دم الحيض إذن المرأة قد تأكدت من خلو رحمها ما عدها حمل بعد ما دام حاضت يعني ما عدها حمل السيد يقول لا يقول ليش يعدد استبراءات ليش يقول لا تنتظر حيضة ثانية وحيضة ثالثة هذا دليل على أنه لأنه إمكانية اجتماع الحيض مع الحامل قال ولو كان ولو صح القول قول المصنف بعدم الاجتماع مطلقا جواب له هذا لاكتفى بالحيضة الواحدة في مطلق الاستبراء البتة فاعتبار التعدد في الحيضات دليل على مجامعة الحمل له للحيض واضح فإذن الآن الإمام يقول له للمرأة انتظر ثلاث قروء يعني شنو ثلاث قروء حتى تطمئنين أنه ماكو حمل يعني بالحيضة بالقرء الأول احتمال أكو حمل بالقرء الثاني احتمال أكو حمل بالقرء الثالث نعم حينئذ ماذا صار أكو يقين من خلو الرحم من الحيض فإذا لو كان الحيض لا يجتمع مع الحامل مثل ما يقول به المصنف كان المفروض الإمام شو يقول يقول مجرد أن تشوفين دم الحيض أنت ما عندك حمل روح واضح الآن لاحظ المصنف يقول يا ابن احنا عندنا روايات تقول حيضة واحدة احنا نتمسك بهذه الروايات روايات تقول شنو حيضة واحدة مثلا رواية الوسائل نقرأ رواية نستأنس بالرواية
Thank you. السادس. نعم عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي إنه قال تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة.
نعم.
الآن الأمة في هذه الرواية مثلا المصنف يقول نقدر نتمسك بها أنه يقول تستبرئ الأمة بحيضة، يعني شنو؟ يعني مجرد أن ينزل عليها دم الحيض أنت صار عندك يقين، أو المرأة صار عندها يقين بخلو رحمها من الحامل. هذا دليل على دليل على عدم إمكانية اجتماع الحمل مع الحيض. السيد شو يقول؟ يقول هذه الأخبار اللي أخبار الحيضة الواحدة اللي هي في قضية عدة الأمة، يقول إحنا هم عندنا أخبار تعارضها، مجموعة من الأخبار تعارضها، فتكون جواب لهذه الشبهة المهم غاية ما يثبته أنه عندك روايات وعندنا روايات معارضة، غاية ما هنالك ذني ساقطا مع ذني. إذا ما رجحنا جهة معينة فحينئذ ماذا؟ تسقط هذه الروايات وتسقط هذه الروايات، ويبقى شنو؟ يبقى دليلنا الأول اللي هو قائم بحد ذاته، لأنه أنت ما تمتلك غير هذه الروايات، روايات العدد، فحينئذ نلجأ إلى أدلة أخرى. خلي نشوف السيد يقول مثل ما أنتم عندكم روايات الحيضة الواحدة عدة الأمة أنها تستبرئ بحيضة واحدة، خلي نشوف السيد إيش عنده. السيد يقول إحنا هم كذلك هذه الرواية عدة الأمة معارضة بعدة المطلقة الحرة اللي أيضا ماذا؟ توجب التعدد. خلي نشوف. قال ومن هنا يتضح الجواب بالمعارضة عن الاستدلال. هذا الاستدلال الآن كأنه المصنف راح يستدل معه. المصنف بمن تستدل؟ قال أستدل بالأخبار الدالة على وجوب استبراء الأمة بالحيضة الواحدة. هذا خبر أمير المؤمنين يقول الأمة تستبرئ بحيضة، زين، من حيث أن الاجتماع لا يجامع الاستبراء بها. إذا الحامل يجتمع مع الحيض، الإمام قال ما كان بمن بالاستبراء بحيض واحدة أكو فائدة، ما دام الإمام قال يا بل أما من تشتريها خلي تستبرئ بحيضة. من قال تستبرئ بحيضة؟ يعني شنو؟ يعني إذا حاضت فهذا دليل على أنها ليست بحامل، واضح إن شاء الله. دليل على ماذا؟ دليل على أن الحامل لا يجتمع مع الحيض مطلقا. يقول هذا الاستدلال معارض بمجموعة من الروايات تصلح لأن تكون جوابا على هذا الاستدلال، وذلك بأن يقال هذا المعارضة، هذا الجواب عن هذا الاستدلال، عدم اجتماعهما منه الحيض مع الحامل يوجب الاكتفاء بالحيض الواحدة في عدة الحرة المطلقة. يعني بعبارة أخرى لو كان الاجتماع غير ممكن كان القضية ما اختصت بالأمة، احنا عندنا بالحرة المطلقة. نعم هذه الرواية في الأمة أنها تستبرئ بحيضة، يقول لا روحوا شوفوا عدة الحرة المطلقة ايش قيد عدة الحرة المطلقة، يقول لا تعدد بالحيضات. فإذا صار عندكم رواية وعندنا مجموعة روايات، رواية تقول حيضة انتم تلتزمون بها، احنا نقول لا روايات عدة الحرة المطلقة بيها تعدد، فشي يصير؟ يصير تعارض، تعارض يسقطهن اثنيناتهن. نرجع إلى الأصل الدليل الأول اللي هو إحنا عندنا دليل صحيح واضح، وأنتوا عندكم رواية حملناها على التقية، فحيث إذن يبقى قولكم على ضعفه ويبقى قولنا على قوته، واضح. قال بذا وذلك بأن يقال عدم اجتماعهما، عدم اجتماع الحيض مع الحامل يوجب الاكتفاء بالحيضة الواحدة مطلقا. ليش بس بالأمة؟ في عدة الحرة المطلقة المفروض هم يقول حيضة واحدة، في حين الإماء لا، في عدة الحرة المطلقة لا عندنا تعدد، فقد تعارضا فليتساقطا، فلا دلالة في كل منهما على شيء من القول. فإذا هذه روايات التعدد أنت تقول حيضة واحدة تستدل بها، أنا أقول لك عندنا روايات الحرة المطلقة لا تعدد ثلاث حيضات أو حيضتين في الزواج المؤقت، مثلا حيضتان في الزواج الدائم مثلا ثلاث حيضات، فحينئذ
تعدد يعني ماذا؟ إمكانية اجتماع الحمل معنا. نعم الحرة الأمة الأمة عفوا حيضة واحدة تتعارض هذه الطائفتان من الروايات فتتساقطان. نرجع للأصل الاستدلال. إحنا عندنا على قولنا عندنا رواية صحيحة. أنت على قولك نعم عندك رواية، لكن الرواية أولا ضعيفة، ثانيا موافقة للعام حملناها على التقية، فإذا قولك ضعيف. بعد أكو مشكلة؟ قال هذا ويمكن أن يقال بصحة الاستدلال للمختار بأخبار عدة المطلقة. يقول إحنا هسه الآن مو سقطنا ذني، خل نجي للمطلقة مطلقا، مو أمة وحرة وما أدري شو، لا لا الآن عنوان المطلقة بمن تعتد. وقال فإذا أطلق فليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء يابا يا سيدنا زين، المعارضة اللي قبل شوية حكيت بيها أنت، مو مثل ما عندنا ثلاثة قروء عندنا حيضة واحدة. هذه المعارضة شلون هم تواجهك أنت؟ خلي نشوف. قال هذا ويمكن أن يقال بصحة الاستدلال للمختار بأخبار عدة المطلقة. الآن سيدنا والمعارضة هم ترجع عليك، مثل ما أنت قبل شوية عارضت الروايات الحيضة الواحدة، ممكن الآن أنت تقول أخبار عدة المطلقة اللي بيها تعدد، يجي الخصم يقول لك يا بي احنا عندنا حيضة واحدة هم يعارضك فيسقطها. يقول لا، يمكن هاي المعارضة نذب عنها ندافع عنها. ويذب عن المعارضة باستبراء الأمة بحيضة واحدة بإمكان كون اكتفاء الشارح فيه بالحيضة الواحدة ليس من حيث استحالة الاجتماع، بل من حيث غلبته عادة. يعني شنو بعبارة أخرى؟ بعبارة أخرى يريد يقول صحيح عدة الأمة في هذه الرواية قالت حيضة واحدة، لكن هذا مو من جهة أنه يستحيل أن يجتمع الحيض مع الحامل، لا، بل من جهة الغلبة في العادة. يعني عادة المرأة، إذا إحنا ما ننكر أنه المرأة إذا رأت الدم احتمال كبير 99% حمل ما عندها، لكن يبقى 1%. فالإمام من قالها تستبرئ بحيضة واحدة كان ناظر إلى هذه الغلبة، مو ناظر إلى إمكانية اجتماع الحي. يعني الإمام أمير المؤمنين لو نسأله نقول له يا سيدي مولاي إحنا الآن الحامل يجتمع مع الحيض، يقول إيه يمكن. سيدي شلون كانت تقول أنت تقول لها هذه الأمة تقول لها استبرئ بحيضة واحدة؟ يقول غالبا أنه شنو المرأة من يشوف الدم، مو معناها أنه يستحيل، إحنا كلامنا بالاستحالة. فهذه الروايات خاف تجي تعارضنا، نقول لك لا إحنا نحملها على الغلبة في العادة. قال ليس من حيث استحالة الاجتماع، بل من حيث غلبته عادة كما مرت إليه الإشارة، ولا ريب في حصول المظن بها بعدم الاجتماع، والشارع قد اعتبر هذه المظن في هذه المسألة. يقول نعم اعتبر، وإن كانت من الموضوعات كما اعتبرها في مواضع كثيرة منها بلا شبهة، فلا يكون فيها دلالة على استحالة الاجتماع كما هو مفروض المسألة. الآن يقول يا أبا احنا ممكن الآن المصنف يهاجم، احنا الآن هذه المناقشات بين أصحاب القول الأول اللي هو السيد الشارح وبين المصنف اللي هو صاحب القول الثالث. الآن المصنف ممكن أن يجي ويقول يا أبا احنا بحث الطلاق، بحث الطلاق أنت شو تقولون؟ تقولون المرأة يشترط في صحة طلاقها أن تكون في طهر لم يواقعها فيه. يعني ماذا؟ قد رأت الدم وأنهت عدتها عادتها ولم يقترب منها الزوج، فهذا شنو دليل على أنها عندما رأت الدم والزوج لحد الآن لم يقاربها بعد انتهاء العدة، دليل على خلو الرحم من الحمل. أما إذا كانت في أثناء دورتها عادتها أو أنه في طهر قد جامعها فيه وبعدها ما رأت الدم. فالآن مرأة انتهت عدتها مثلا قبل 3 أيام وقاربها زوجها بعد قبل 2 يوم، والآن هي شنو؟ الآن يجي الزوج يريد يطلق. يا سيدنا يا شارحنا سيد الطباطبائي المصنف يتحدث مع الشارع يقول له ماذا تحكم، هل أن الطلاق صحيح؟ طلاق مو صحيح. ليش؟ لأنها في طهر قد واقعها فيه. يعني شنو؟ أنهت دورتها واقترب منها، والآن هي في هذه فترة الطهر وطلقها. يصح لو ما يصح؟ يقول الطلاق ما يصح. ليش ما يصح؟ يقول لابد أن ترى الدم وتطهر، وقبل أن يقاربها يوقع الطلاق. هذا دليل على أن ماذا؟ دليل على أن رؤية دم الحيض كاشف عن ماذا؟ عن خلو الرحم من الحمل، عن خلو الرحم من الحمل. أما إذا قبل رؤية دم الحيض وقد واقعها أصلا الطلاق مو صحيح. ليش؟ لأنها يحتمل أن تكون حاملة. شو تقول يا سيدنا بهذا الكلام؟ السيد يقول خلينا نشوف. قال وكذا ليس في عدم صحة طلاقها، طلاق من؟ طلاق المرأة حين رؤيته، حين رؤية الدم، مع صحة طلاق الحامل مطلقا. احنا الحامل شنو يصح طلاقها؟ لا، اذا استبان الحمل. بالعكس، الحامل اذا استبان حملها وعرفت انها حامل واوقع الزوج صيغه الطلاق يكون الطلاق بائنا اصلا مو رجعيا. بعد ما تعتد لابد ان تحتاج في الرجوع الى عقد جديد. زين، السيد يقول شنو؟ يقول احنا ما دام الحامل جوزنا او صححنا طلاقها، بل بالعكس طلاقها يكون ببينونة كبرى، والمرأة التي ترى الدم ما نصحح طلاقها في الطهر الذي قد واقعها فيه إلا أن ترى الدم. يقول هذا لا يمكن الاستدلال به. ليش؟ يقول لأنه إحنا بنفس الوقت اللي نقول للمرأة، نقول للزوج طلاقك مو صحيح لهذه المرأة في الطهر الذي قد واقعتها فيه إلى أن ترى الدم، بنفس الوقت نقول لك الحامل يصح طلاقها. زين، هذا شنو دلالته؟ قال وكذا ليس في عدم صحة طلاقها حين رؤيته مع صحة طلاق الحامل مطلقا، ولو رأته دلالة عليه. ما بي دلالة. ليش؟ إلا مع قيام الدليل على عدم صحته في مطلق الحائض. نعم، لو قايل يا أبي إحنا المرأة الحائض مطلقاً لا يصح طلاقها. زين، وهو في حيز المال. كيف؟ وقد صح طلاق الحائض مع غيبة زوجها عنها. يعني يقول إحنا نريد قاعدة كلية. انت صحيح تقول يا ابو الحائض ما يصح طلاق، نشترط في صحه الطلاق، نشترط في صحه الطلاق. طبعا هو المصنف عنده دليل، يعني هذا الدليل مزدوج. اولا يقول الحامل جوزته طلاقها. ليش؟ لانه واضح امامنا حامل. بعد ماكو داعي تستبرئ، نكتشف امرها هي حامل، ومن هذا الرجل بس تطلقها حملها مستبين، تبين بينونة كبرى. الحائض تقولون لا يصح طلاقها. يقول السيد نعم، لو كان الحائض مطلقا ما مستثنى من عنده ولا صورة نقدر نقول إيه نعم الحائض ما دام تقولون أي حائض، لو قايلين هيك كل حائض لا يصح طلاقها، نعم كلامكم صحيح. لكن احنا ما عندنا موجبة كلية، عندنا الحائض لا يصح طلاقها اكو حالات استثناء. باستثناء الان المرأة زوجها غائب عنها، زوجها غائب عنها، والحاكم الشرع حكم بفقدانه مثلا، بحث في مضانه مدة ومكان وكذا، ووصل إلى يقين أنه هذا بعد ما يرجع، يطلق له ما يطلق. هم تشترطون عليه أنه تقولون شوف الزوجة في طهر لو مو في طهر، ما له علاقة في طهر أو في 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 غير طهر. حينئذ فإذا حائض وصح طلاقها، فإذا هذا دليل على أنه، طبعا إحنا عندنا علامة استفهام على هذا الاستدلال، لأنه هذا حالة خاصة، هذا خارج بدليل خاص، هذا بعد إحنا كلامك في من غاب عنها زوجها، الغائب عنها زوجها غائب عنها 4 سنين أو سنتين إلى حد يطمئن معه من عدم بقاء الزوج على قيد الحياة أو عدم إمكانية الوصول إليه. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن المرأة قد مرت بحيضات متعددة، فبعد ما يعني قضية الحيض ما تعني شيء، بقاها في حال طهارة أو في حال حيض لا يعني شيء. فقياسك يا مصنفنا يا شارحنا لدليل المصنف على حالة غيبة الزوج أصلا قياس لا يمكن الالتزام به. المهم السيد الشارح شو يقول للمصنف، أو خلينا نرتب الطريقة هيك، المصنف يهجم والسيد يدافع. المصنف يقول يا ابي احنا عندنا الحامل يصح طلاقه، ليش؟ ما عندها اشتباه. زين الحائض شو تقولون؟ لا يصح طلاقه. حتى انت يا سيدنا كل الفقهاء يقولون بيقولون من شرائط الطلاق ان تكون في طهر لم يوقعها فيه، او لا يصح طلاق الحائض. زين يا سيدنا المصنف يقول، يقول الحائض يجوز يصح طلاق، عفوا الحامل يصح طلاق والحائض لا يصح طلاقها، هذا دليل على انه شنو؟ على ان الحائض، الحائض احتماليه ان ماذا؟ احتماليه وجود حمل عندها، احتماليه وجود حمل عندها. فلذلك شو يقولون؟ تقولون الى ان تطهر والزوج بعد ما يقاربها طلق ذيك الساعه. شو تقول؟ السيد الشارح يقول لا، هذا مو ما بيدلال، ما بيدلال. شلون ما بيدلال؟ يقول نعم هذا ما يثبت لنا ان الحائض مطلقا لا يصح طلاقه. نعم عندنا اصناف من الحائض، حالات للحائض يصح طلاقه. منو حالات؟ يقول حاله اذا غاب عنها زوجها فحينئذ يجوز طلاقها وان كانت حائضا. فإذا هذا الاستدلال بكونها بعدم صحة طلاق الحائض مو دليل. نقول له لا سيدنا، ممكن أن يكون دليلا. لماذا؟ لأنه قضية الصورة المستثناة اللي ذكرتها أنت يا سيدنا، صورة غيبة الزوج، صورة غيبة الزوج إحنا نفرض أن الحاكم الشرعي أو هي أو وليها قد بحث في مضان وجوده ووصل إلى اليأس من العثور عليه، وهذا يقدروه بالوقت قد يصل تقديره لمدة سنوات، مدة سنوات بعد إذا كان عندها حمل فقد استبان، قد وضعت حينئذ حملها. فلذلك لا يعتنى بقضية كونها طاهر لو حائض. لماذا؟ لأن الغيبة، مدة الغيبة المفروضة في محل الكلام مدة قد قطع معها بخلو رحم المرأة من الحامل أبداً. فما نقض به السيد على المصنف غير وجهه. قال وكذا ليس في عدم صحة طلاقها حين رؤيته مع صحة طلاق الحامل مطلقا، ولو رأته ليس في عدمه دلالة عليه إلا مع قيام الدليل على مع عدم صحته في مطلق الحال وهو في حيز المانع. ليش؟ كيف لا وقد صح طلاق الحائض مع غيبة زوجها عنها؟ قلنا هذا احنا عندنا نظر به. الآن هذا بالنسبة إلى القول الأول والثالث. القول الرابع اللي هو القول بعدم الاجتماع بشرط تأخره عن العادة 20 يوما، إن شاء الله يأتي المطلق.